فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث ربط البراق، وجمع له الأنبياء جميعا فصلى بهم إماما هنالك، ثم أصبح ببيته بمكة. فلما حدث بذلك قالت له أم هاني: إن يا رسول الله لا تحدث أهل مكة بهذا فيكذبك. فقال: لو حدثنهم بذلك. فأتى ناديهم فأخبرهم، فقالوا: ما سمعنا قولا كهذا، إنه ليسير أحدنا إلى الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتزعم أنك سرت إليه ورجعت في ليلة واحدة، فما آية صدقك في ذلك؟ فأخبرهم أنه لقي عيرا لبني فلان من قريش بعقبة قريبة من بيت المقدس، وأنه قد ضل أنهم قد أضلوا بعيرا فدلهم على مكانه، وأنه مر على عير أخرى لهم في الليل ووجد قدحا فيه لبن قد غطوه قد خمروه، فشرب اللبن الذي فيه ورد عليه الغطاء. وأخبرهم أنه مر على عير لبني فلان بالتنعيم مكان قريب بمكان قريب من مكة، وأنه يخدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. فقالوا: أما هذه فأقرب، فالأولى بعيدة مسافتها شهر، فهذه قريبة. فخرج عاديهم أي المسرع منهم يستقبل العير، فوجدوها قد صعدت من الثنية كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها الجمل الأورق وعليه غرارتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. وكان أبو بكر غائبا فاستقبلوه فقالوا: ما سمعت ما يقول صاحبك؟ فحدثوه بذلك فقال: إن كان قالها فقد صدق. فمن يومئذ لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق. وقد جعل الله هذه القصة محنة للناس ليؤمن بها المؤمن ويصدق، وليكفر بها من لم يرد الله به خير. ولذلك قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والسماء، ثم ذكر القسم السادس بقوله: وما بناها، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه ببعض فعله وهو بناؤه للسماء. فالسماء بناها سبحانه وتعالى بأيد، وقد أثنى على نفسه ببنائه لها. فأفعال الله سبحانه وتعالى مثل صفاته يثنى بها عليه، لأن أفعاله غير معطلة عن الحكمة، فكل ما يفعله فهو منطلق من حكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأصل أن ما لغير العالم، لكنها تستعمل للعالم نادرا مثل ما هنا. ولذلك أمثلة في القرآن مثل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومثل قوله تعالى: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ما سخركن لنا وما سبح الرعد بحمده. كل ذلك من هذه النصوص التي استعملت فيها ما بمعنى من. لذلك قال ابن مالك بالتسهيل في ذكر الموصول المشترك: أما من فإنها للعالم وحده، وله مع غيره بواسطة تشميه به أو تغليبه عليه اختلاط أو اختلاطه معه في عموم فصل بمن، إلى أن قال: وأما ما فإنها لغير العالم وحده، وقد ترد للعالم نحو: سبحان ما سخر كنا لنا وما سبح الرعد بحمده، ولا أنتم عابدون ما عبدوا، والسماء وما بناها. وما بناها بناؤها كان في يومين كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى، فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقسم هنا بالله سبحانه وتعالى مع إضافة هذه الصفة إليه دليل على عظمة هذه الصفة، فبناء السماء من عجائب خلق الله ومن أعظم الأفعال. فلذلك وصف به نفسه وأثنى به على نفسه هنا، ولو كان هذا الفعل أقل شأنا لم يذكر في هذا المقام. ولذلك فإن من أدلة البعث بعد الموت الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، فقد ذكر الله أدلة البعث بعد الموت في خواتم سورة ياسين، فقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهنا استدل بخلق الأكبر على خلق الأصغر مع غيره من الأدلة الدالة على البعث بعد الموت. وقد بين الله سبحانه وتعالى كذلك أن خلق السماوات أعظم مما يستعظمه الناس من تصرفات المسيح الدجال، فقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه الآية الوحيدة التي جاء فيها ذكر الدجال في القرآن، فلم يرد للمسيح الدجال ذكره في القرآن إلا في هذه الآية وحدها. فالراجح في التفسير أن المقصود بقوله من خلق الناس أي من خلق المسيح الدجال وما يصنعه، المقصود بخلقه فعله فقط، أنه لا يخلق المخلوق لا يخلق، الله خالق كل شيء. والأرض وما طحاها، هذا القسم السابع بقوله والأرض، قد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض وهي مخلوق عظيم من مخلوقاته، وهي تشمل الرطبة واليابسة، فربعها هو اليابس وثلاثة أرباعها هي البحار، وهذا الربع وحده جعله الله مأوى ومسكنا للناس أحياء وأمواتا، كفاة أحياء وأمواتا، فالأموات تؤويهم في بطنها والأحياء تؤويهم فوق ظهرها. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى تدور في هذا الفلك مثل غيرها من الكواكب، وسخر فوقها ما يحتاج إليه الخلائق من الحوائج، وجعل منها مثل السماوات أي سبع أراضين أيضا كما قال: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ولذلك صرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المدينة: اللهم رب السماوات السبع وما أغللنا، ورب الأراضين السبع وما أقلل. وهذه الأرض جعل الله فيها من أنواع المنافع الشيء الكثيرة، وجعل فيها ثلاثة أنواع من أنواع الخلق كما قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الخلق هي الجبال الراسيات التي تمنع الأرض أن تميد بالناس، والنوع الثاني من أنواع الخلق على هذه الأرض البركة التي جعل الله فيها، وهي التي تقتضي الانتفاع بمياهها وثمراتها ونباتها. والنوع الثالث من أنواع الخلائق هو تقدير الأقوات فيها، وهذا يشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان من الأقوات كالأكسجين الذي يتنفس به فهو أعظم أقواته، وكالمواد التي يأكلها ويشربها ويلبس منها ويبني منها، وهذه هي ضرورات الإنسان الأربع التي تكفل الله بها لآدم في الجنة: إن لك أن لا تشوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تضحى إلى تبرز للشمس، وهذا الذي يحقق ذلك هو المسكن. فإذا هذه هي الضرورات الأربع: المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكلها من الأقوات التي قدرها الله في الأرض. وهذه الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. ولذلك يقول أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فيورثهم الله الأرض نزلا لهم يأكلونها وإدامها بآلام ونون. قيل ما هذا؟ فقال سمك وثور يشبع من زائد كبدهما 70,000. وهذه الأرض تتبارك بركة عظيمة بخبز الجبار لها سبحانه وتعالى عندما يتكفأها بيمينه، فيزول عنها كل ما كان فيها من الأقدار والأوساخ والأبرار ببركة يمين الجبار سبحانه وتعالى. وقد جعل الله فيها خلائق عظيمة، وهي ما فيها من المعادن والأثقال والأحمال، وستلقي كل ذلك يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وتشهد يوم القيامة كذلك إذا أذن الله لها بالكلام على كل عمل عمل عليها. وما طحاها، هذا القسم الثامن أو التاسع الذي أقسم الله به هنا، نعم، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ما طحاها التاسع. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه هنا، وأثنى على نفسه كذلك بصناعته للأرض وتهيئته لها للسكن، فلو كانت الأرض مستوية تماما لم يستطع الناس الاستقرار عليها لكثرة ما ينتابها من الأمواج والتيارات المتحركة التي يحتاج الإنسان إلى ما يكافحها ويردها به، تيارات الهواء والرياح. لو لم تكن الأرض فيها تلال وفيها أودية وفيها جبال وكانت مستوية تماما لم يستطع الإنسان أن يبني عليها بناء، ولم يستقر عليها بحال من الأحوال، ولم يستطع الشجر أن يأخذ حياته وتمدده عليها. ولو كانت أيضا على صورة متقاربة المناخ لما استطاعت أنواع الخلائق المتنوعة السكنى عليها، لأنها لا يمكن أن تناسبها بيئة واحدة. فلذلك جعل الله منها تلالا وجبالا وسهولا وأودية، وجعل منها أماكن تصلح لزراعة نوع من النبات وأماكن أخرى لا تصلح لذلك وتصلح لنوع آخر، وجعل فيها من أنواع الأعشاب ما يتلائم مع حاجة الناس، وجعل فيها كذلك من أنواع الطبقات التي تؤثر في المياه ملحا وصفاء وعذوبة وغير ذلك ما تقتضيه حاجة البشر والحيوانات. فكل هذا من عجائب خلق الله في هذه الأرض، فلذلك أثنى على نفسه بهذا الفعل. يقول الله تعالى ونفس ما سواها، هذه نكرة في سياق الإثبات، فهي من ألفاظ الإطلاق، والمقصود بذلك كل نفس ما سواها، فالأصل في مثل هذا الشمول ولا يقصد به نفس واحدة. وقد ترد النكرة في سياق الإثبات للعموم كقول الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أخبرت، والمقصود بذلك علمت كل نفس ما أخبرت، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. والفرق بين المطلق والعام أن العام له يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، فإن لفظ الرجال يصدق على كل ما في علم الله من الذكور الآدميين، والمطلق لفظ يتناول الصالح له من غير حصر لكن على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. كرجل في سياق الإثبات فإنه في الأصل إذا يصدق على رجل واحد لكن على كل رجل وحده ولا يصدق على الرجال جميعا. وكل كذلك بحسب ما تضاف إليه، ففي مثل هذا المقام لو قيل علمت كل نفس ما قدمت وآخر، لو قيل وكل نفس وما سواها، وكل نفس وما سواها مثلا، لا كان المقصود القسم بكل نفس وحدها، كان المقصود القسم بكل نفس وحدها، وذلك للتكثير، فكل نفس قد خلقت خلقا مستقلا عن خلق غيرها من النفوس، ونفس الإنسان تختلف عن نفس الملك وعن نفس الجان وعن أنفس الحيوانات وعن أنفس ما لا نعلمه نحن بجنود الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. والنفس هي ما به الحركة أي القوة التي يتحرك بها الشيء، ولذلك تطلق على الرياح فيقال أنفاس الهواء. والراجح أن أنفاس الهواء هي من النفس لا من النفس، والنفس هو الهواء الذي يتنفس به الذي يسمى علميا بالأكسجين، هذا الذي يسمى بالنفس وجمعه أنفاس. وأما النفس بالإسكان فجمعها نفوس وقد تجمع على أنفاس نادرة. فمن الأنفاس قول الشاعر سبحان من خص القليل بعزه والناس مستغنون عن أجناسه وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه. واختلف في النفس هل هي مرادفة للروح أو هي أخص منها أو هي أعم منها على أقوال يصعب الحسم فيها. قد قال طائفة من أهل العلم فالنفس هي الروح، فما به الحياة هو الذي به الحركة، والحياة إنما تكون بقوة باطنية في النفس في الجسم، فإذا انتزعت منه مات، ولذلك تزايله وتنفخ فيه. والذي ينفخ هو الروح لقول الله تعالى في ذكر مريم ابنة عمران ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا. فكل ذلك المقصود به الروح التي يحيا بها الخلائق وهي التي كان بها عيسى بن مريم، ولذلك سمي عيسى روح الله روح منه، فهو الروح التي نفخت في جيب مريم، نفخها الروح القدس الذي هو جبريل في جيب مريم فكانت عيسى بن مريم عليه السلام. هذا القول بأن الروح هي النفس هو قول كثير من المفكرين قديما وهو مذهب الفلاسفة. والقول الثاني بالتفريق بينهما بأن النفس أخص من الروح وعلاه بعض قواها يجعل الإنسان مؤلفا من عنصرين كبيرين، عنصر ظاهري وهو البدن وعنصر باطني وهو الروح. وكما أن للبدن أطرافا وأعراضا وألوانا فكذلك للروح أطراف وأعراض وألوان. فمن أعراض الروح عندهم النفس، ومنها العقل، ومنها القلب، ومنها البصيرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه إنما هي أسماء للقوة نفسها، ولكنها تسمى باعتبار وظائفها، فإن أريد بها القوة التي بها الحركة سميت نفسا، وإن أريد بها القوة التي بها التفكير سميت عقلا، وذلك لأنه يعقل صاحبه عن المعاصي. وكذلك إن أريد بها ما به العاطفة والمحبة والكره ونحو ذلك سميت قلبا، القلب سمي قلبا لتقليبه الأشياء حتى يظهر على حقيقتها، وإن أريد بها استشراف المستقبل سميت بصيرة، وكل ذلك هي قوة واحدة تسمى باعتبار وظائفها. وقيل بل النفس عدد من القوى، فمنها النفس الأمارة بالسوء، ومنها النفس اللوامة، ومنها النفس المطمئنة. وقد سبق ذكر هذا التقسيم وهو تقسيم الصوفية لأنواع النفس، ويجعلون هذه مراحل، فيمكن أن تكون نفس الإنسان أمارة بالسوء ثم تنتقل وتصلح حتى تكون لوامة، ثم تترقى وتصعد حتى تكون مطمئنة. وقيل للإنسان عدد من الأنفس، فله نفس خيرة ونفس شريرة. فالنفس الخيرة هي التي هي الداعي إلى الأعمال الصالحة، والنفس الشريرة هي الداعية إلى الأعمال السيئة. وهذا القول لا يبعد عن القول السابق باعتبار القوى، فإن المؤثرات التي تؤثر في توجه الإنسان في أصلها أربعة، هي التي تسمى بالخواطر، خاطر رباني من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الإلهام الذي يقذفه الله في قلب العبد لتتحرك دواعيه لفعل ما أمره به، وهذا الخاطر لا يكون إلا بالخير لأن الله لا يمر بالإحسان وهو ثابت لا يتزلزل فلا يجد الإنسان بدا من أدائه لأنه ألقي في روحه فتحركت له قواه الباطنية قبل أن تتحرك قواه الظاهرية. النوع الثاني الخاطر الملكي وهو اللمة من قرين الإنسان من الملائكة ولكل إنسان قرين من الملائكة لا يأمره إلا بالخير وهو الذي يسدده ويرشده لكن أمره متذبذب فيأمره مثلا بالصلاة فإذا امتنع أمره بقراءة القرآن فإذا امتنع أمره بالذكر فإذا امتنع أمره بالنوم ليصرف جوارحه عن المعصيه وهكذا فيختار الإنسان الأفضل فالأفضل فإذا امتنع من أداء الأفضل دعاه إلى المفضول وآخر ذلك النوم ليعطل جوارحه عن المعصيه فهو متذبذب. وقد يترقى الإنسان في بعض الأحيان بزيادة الإيمان والتقوى والعمل الصالح حتى يحس بقرينه من الملائكة بل قد يحس بغيره من الملائكة ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. وقد جاء عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه كان يسمع صاحب اليمين وصاحب الشمال وما يكتبان عليه وكان يسلمان عليه إذا خرج من الخلاء سلمان عليه فيرد عليه السلام. فلما اكتوى من مرض احتجب شهرا فحزن على ذلك حزنا شديدا فلما بني عاد إليه. وقد صح في الصحيحين أن سيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في الليل وابنه يحيى في حوله إباحة الدار وحوله فرسه مربوطة فكان إذا قرأ نزلت من السماء غلة فيها قناديل مضيئة فإذا اقتربت من الفرس جانت الفرس وتحركت فيخاف على ابنه من الفرس فيسكت فإذا سكت ارتفعت الغلة وسكنت الفرس فبات على هذا. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن. وقد رأى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة المقاتلين معهم في المعارك التي شهدتها الملائكة وسمعوا بعض أصواتهم ولم يزل الناس إلى زماننا هذا يسمعون بعض أصواتهم منها ما يكون في البطل ومنها ما يكون في الطواف ومنها ما يكون في ليلة القدر من تسليمهم على الناس ولم يزل الناس يسمعون ذلك إلى وقتنا هذا. فالذي يحس بذلك هو تلك القوة التي يدرك بها الإنسان اللمة الملكية. النوع الثالث من الخواطر الخاطر النفساني أي الراجع إلى نفس الإنسان وهذا تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر والغالب فيه الثبات لأن النفس لجوج إذا هوت شيئا لجت به حتى يؤدي ونسى لا هوية شيئا لجت به حتى يؤدي ونسى. وقد وصف عنترة بذلك في قوله إني رؤوسا فالخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. واللمة الرابعة أقصد الخاطر الرابع هو اللمة الشيطانية ولكل إنسان قرين من الشياطين أيضا من قرينه من الملائكة لكنه لا يأمره بالخير أبدا ولا يأمره إلا بالشر وأمره متذبذب فيأمره بالكفر فإن عجز أمره بالكبائر والفواحش فإن عجز أمره بما دونها من اللمم فإن عجز أمره بالمكروهات فإن عجز أمره بخلاف الأولى وهكذا فيتدرج معه بالأوامر في المعاصي. إن عجز عن وقوعه في المعصية دعاه إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضل لأن لا يربح الوقت وهكذا. وهذه النفس فيها عجائب عجيبة على أي قول من الأقوال درجنا فلا شك أن هذه الحياة التي تحل في هذا الجسم الذي هو من تراب وهو هامد فتجعله يتحرك وتجعله يسمو تارة يتردى تارة أخرى وتجعله ترتفع همته وتنخفض كل ذلك من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. ومن الغريب لطفها ودخولها إلى كل مكان من الجسم، فكل شعرة من الإنسان فيها روحه، وفيها نصيبها من الحياة، وفيها تغذيتها من الدم، وتمرض وتصح، وكل عضلة منه كذلك، وكل خلية من خلايا بشره فيها هذه الحياة. ثم من الغريب كذلك انتزاعها دفعة واحدة عند الموت، فتخرج من كل شعرة ومن كل خلية ومن كل نواة ومن كل روية وجميع أطراف الجسم في طرفة عين. ومن غرائب أمورها كذلك الإحساس باللذة والألم، فإن الإنسان أوتي ثلاثة أنواع من أنواع الحس والإدراك، هي الحس البدني الذي هو بواسطة الحواس الخمس، والحس العقلي الذي هو بواسطة الإدراك العقلي بترتيب المقدمات بعضها على بعض، والحس النفسي الروحي وهو الذي يحس به الإنسان اللذة والألم. وهذا الحس لا يستطيع الإنسان إقناع الآخرين به لأنه قاصر عليه، ولهذا ينام الشخصان على فراش واحد وفي لباس واحد، فيبيت أحدهما في روحه ورؤياه في غاية اللذة، والآخر في غاية الألم، وهو في نفس المكان ونفس اللباس، لكن هذا رأى رؤيا مروعة مرعبة آلمته وآذته، والآخر رأى رؤيا سارة فالتذلها، وهكذا. فهذه من العجائب، وهي مثل قضايا القبور، فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، وتختلط عظامهما وذراتهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا، ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، لا يصل إلى هذا شيء من نعيم هذا، ولا هذا شيء من عذاب هذا. كما يحصل تماما للنائمين، يضع أحدهما رجله على رجل الآخر ويده على يده، وهذا يحلم برؤيا مروعة مرعبة، والآخر يرى رؤيا سارة. وهذه الروح بعد نفخها في البدن تكون حياتها حياة مشتركة مغلوبة بالبدن، فالحياة الدنيا يغلب فيها البدن على الروح، والحياة البرزخية يغلب فيها الروح على البدن، فالبدن يتأكله التراب في أغلب الأحيان. أما الحياة الأخروية فلا تغلب فيها الروح على البدن ولا البدن على الروح، ولذلك كانت الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة المتجددة الحقيقية التي لا تغلب فيها الروح على البدن ولا البدن على الروح، بخلاف هذه الحياة الدنيا التي يغلب فيها البدن على الروح، وبخلاف الحياة البرزخية التي يغلب فيها الروح على البدن. ولذلك فإدراك الروح غير معقول، لا يمكن أن يضبط بضوابط العقل ولا بضوابط الحس، فما دام الإنسان يقظان لا يستطيع أن يرى المستحيل، لأن عقله يمنعه ويحجزه على التفكير في المستحيل، وجوارحه أيضا تريه الزمان والمكان وهو حدوده، فلا يستطيع الحركة منه. إذا نام رأى المستحيل فانطلقت نفسه، يمكن أن يرى القرون السالفة، ويمكن أن ينتقل من مكان إلى مكان نائم في طرفة عين، لأنه لم يعد محجوزا بحاجز الزمان ولا بحاجز المكان ولا بحاجز العقل. وقد يقع هذا للإنسان اليقظان لكن بسبب رياضة روحية، وهذه الرياضة تؤثر في البدن وفي العقل وفي الروح، فالإنسان عناصره ثلاثة قابلة للترويض. فرياضة العقل تقتضي من الإنسان أن يصل إلى مستوى من الإدراك والتفكير شبه مستحيل لدى غيره، ولذلك الذين اكتشفوا القوانين الرياضية الكبيرة، القانون الذي بسببه صنعت القنابل النووية مثلا والذرية، ومثل قانون الكهرباء بسببه انتقل العالم نقلة نوعية لم يعهد لها مثل، أو قانون السيلكون الذي بسببه انتقل العالم أيضا نقلة عجيبة في مجال لتخزين المعلومات والكمبيوتر والنحوها، أو قانون الطيران الذي بسببه أيضا انتقل العالم هذا الانتقال العجيب، أو قانون الاتصال الذي بسببه حصلت النقلة العجيبة. فهذه كلها رياضات عقلية أدت بأصحابها إلى اكتشاف أمريكان موجودة ولم يزل موجودا منذ الأيام الأربع الأولى من خلق الأرض. فكل هذه الأمور كانت مخلوقة في الأيام الأربع الأولى من خلق الأرض، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن لم تكن عقول البشرية متجهة إلى اكتشافها، ومع ذلك أيضا جعل الله لكل شيء قدرا، فلم يكن أحد ليسبق القدر، وإنما كتب الله ذلك للذين نالوه في وقته، وقد يكون تكليفا تشريفا، وقد يكون أيضا امتحانا بالمقابل، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا يقول ابن المتالي رحمه الله: قسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. كذلك رياضة البدن فإنها تقتضي أن يفعل أفعالا لم يكن الإنسان مدركا لها ولا مستطيعا لها، فيمكن أن يتعود على السباحة فيقطع 30 ميلا بحريا في الساعة، قد حصل ذلك لكثير من السباحين اليوم، أو يكون عداء فيقطع 30 كيلو في الساعة الواحدة في البر. وكذلك أفعال أهل الرياضات كحمل الأثقال، فيحمل الإنسان الذي وزنه لا يزيد عن 60 كيلو يحمل 300 كيلو. ومثل هذا في المشي على الحبال أو المشي المعكوس، فيمشي الإنسان على يديه ويرفع رجليه، فهذه رياضات صعبة جدا. ومثلها رياضة التسديد في الضربات، فيضع الإنسان مثلا الجزرة أو الخيار واحدة الخيار على جبين إنسان ويضربها بالسيف ضربة حادة يقسمها دون أن يتأثر الإنسان. فهذا نوع من رياضات التسديد الحاصلة التي أبدع فيها البشر ووصلوا فيها إلى مستويات عجيبة، كلها بالترويض، كما كان الأولون يفعلون في ترويض البهائم على القفز، قفز الحواجز، قفز الإظهار وغير ذلك. كذلك رياضة الروح فهي من هذا القبيل. ولذلك فأنا لا أنكر أن الذين ادعوا أنهم رأوا بعض ما يمكن أن يرى في الأحلام أنهم رأوه في اليقظة أن يكون هذا صحيحا وأن يكونوا غير كاذبين، لكن إنما رأوا رؤيا في اليقظة لضعف عقولهم وأبدانهم في ذلك الوقت، فلما ضعفت العقول والأبدان قوية الروح عليها، فأصبحت لا يحجزها الزمان والمكان ولا العقل على أن تتصور المستحيل، فتصورته فكانت رؤياهم. لكن رؤيا اليقظة أنزل وأضعف من رؤيا النوم، رؤيا النوم أمر طبيعي للبشر، ولذلك تفسر وتشرح وتتحقق، وهي من المبشرات، وهي تسر ولا تمر. ورؤيا اليقظة أدنى منها وأضعف، قد لا تكون قابلة للتفسير، وقد لا تكون قابلة لتكون من المبشرات. ولهذا تجد أن بعض العلماء كالسيوطي وغيره جعلوا يعتذرون أو يلتمسون الصدق للذين يزعمون أنهم رأوا الأنبياء في المنام، رأوا الأنبياء في اليقظة كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ويقصون ذلك على رؤية الملك والجن، وهذا غير صحيح بالنسبة لرؤية الملك والجن، من الأمور التي يمكن أن تقع بواسطة الحس، لأنه موجود الآن على وجه الأرض أحياء، حياة ليست كالحياة البرزخية بل هي حياة عادية. أما الأنبياء فلا أحد منهم اليوم على وجه الأرض، وحياتهم إنما هي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، ولذلك لا يأكلون اليوم ولا يشربون ولا يكلفون بالصلاة ولا بالصوم ولا بالجهاد ولا بالعبادة، قطعت تكاليفهم. ولو كانت حياتهم حياة دنيوية لوجب عليهم الجهاد اليوم ولما قصروا فيه، ولا كانوا يأكلون ويشربون ولما أجاز أن يخلفوا لم يكن أحد منهم تحت, لم يكن أبو بكر خليفة ولا عمر ولا عثمان ولا علي, وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة دنيوية. ولذلك الذين يزعمون أنه يسافر فوق الأرض ويحل ضيفا على مكان كذا ويأتيه في وقت كذا, هؤلاء إنما يعتمدون على التخييل. ومن كان منهم في حال الترويض الروحي وهو نادر جدا, نادر من يصل إليه, من وصل إليه منهم سواء كان مسلما أو غير مسلم, فالترويض الروحي لا يختص بالمسلمين لأنه مجرد رياضة روحية. من وصل إلى ذلك المستوى يمكن أن يراه في اليقظات كما يراه في النوم رؤيا النوم, لكنها مجرد تخيل روحي كرؤيا النوم تماما, إلا أنها أضعف منها في رؤيا النوم لا يتمثل به الشيطان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. أما رؤيا اليقظة فيمكن أن يتمثل به الشيطان, يمكن أن لا تكون رؤية حقيقية, ولذلك لا يراه على صورته الحقيقية, فيراه شيخا كبيرا قد انحنى ظهره أو شاب أو يراه أسودا أو غير ذلك من الأوصاف التي ليست هي بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. عموما هذه النفس من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى وعجائب خلقه, فلذلك أقسم الله بها ولا يقسم بشيء من خلقه إلا لمزيئته كما ذكرنا من قبل. وما سواها أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام في باء وإطلاقاتها. وتسوية النفس أي جعلها مساوية للبدن, ليست أكبر منه ولا أصغر منه, وجعلها مساوية لما ينبغي أن يتجه إليه البدن أيضا. فمن الخلائق ما تكون روحه داعية له, نفسه داعية له إلى المآكل والمشارب فقط ولا يفكر في غير ذلك كالحيوان البهيم. ومنها ما تكون روحه داعية له إلى العبادات فقط, لا تدعوه إلى المآكل ولا إلى المشارب كما في الملائكة, وبعضها تدعوه إلى كل ذلك كالإنسان الذي يجمع بين خصائص مختلفة. فذلك كله من تسوية النفس. والنفس السوية هي التي تدعو الشيء إلى ما خلق له, تدعو الجسم إلى ما خلق له, هذا السوي. النفس التي تدعو الإنسان إلى المعاصي هذه نفس غير سوية, والنفس التي تدعوه إلى التحلل من الأخلاق والقيم هذه نفس غير سوية, والنفس التي تدعوه كذلك إلى الترحب والتزهد والإعراض عن مخالطة الناس بالكلية هذه نفس غير سوية. فنفس السوية هي التي تجعله وسطا بين هذا وتجعله يزاول عمله خليفة في الأرض بإصلاح ما فيها و الانتفاع بما فيها المسائل النفع التي أعد الله له. فإذا أثنى على نفسه بفعل من أفعاله وهو تسويته للنفوس. والله سبحانه وتعالى يستحق الثناء لذاته, ويستحق الثناء لصفاته, ويستحق الثناء لأفعاله. فلذلك أثنى على نفسه بهذا الفعل العظيم وهو تسويته للنفوس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رتب على تسوية النفوس إلهامها فجورها وإلهامها تقواها. فالفجور هو الانحراف عن الطاعة, والتقوى التزام الطاعة. الفجور مصدر فجر إذا عصى, والتقوى أصله وقوى من الوقاية, معناه أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بطاعة الله. وإلهام ذلك أي جعل النفس تتوجه إليه. فالنفوس قسمان, فمنهم شقي وسعيد. فالشقي ألهم الفجور, والسعيد ألهم التقوى, وكلاهما خلق لذلك كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وكما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهم ذرئوا لذلك. ولذلك جاء في حديث مسح الله ظهر آدم أن الله تعالى مسح بيمينه ظهر آدم ببطن نعمان. بطن نعمان هو وادي عرفة الذي يقف فيه الناس يوم الموقف في كل سنة. يسمى بطن العبارة، ولذلك قال النميري يتضوع مسك بطن العبارة أنبشت به زينب في نسوة الخفرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جرح الليل مختبرات. ومسح الله في ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية فقال يا ربي هؤلاء قال خلق بذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره ثانية فأخرج منه ذرية فقال يا ربي من هؤلاء قال خلق بذريتك خلقتهم للدار وبعمل أهل الدار يعملون. ثم جمعهم حتى ما يتبينون، جمعهم جميعا حتى ما يفصل بين من هو شقي منهم ومن هو سعيد، من هو من خلق للجنة ومن خلق للنار. فناداهم جميعا فقال ألست بربكم قالوا بلى، قالها مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. فأخذ عليهم العهد في ذلك الوقت بعبادته وعدم عبادة الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العهد هو الذي يذكره الإنسان في الصباح والمساء في حديث السيد الاستغفار. قد أخرج البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك في شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا هو سيد الاستغفار، هو أفضل الاستغفار، وهو اللهم أنت ربي إقرار بربوبيته تربي لا إله إلا أنت، إقرار بألوهيته ونفي الإلهية عما سواه، خلقتني إقرار له بذلك وأنا عبدك وهذا بمقتضيات خلقه وأنا على عهدك وهو هذا العهد لما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان، ووعدك وهو وعده لمن بات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت حسب الاستطاعات، لأن الإنسان كما ذكرنا عرضة الحراف لما يحيط به من الجبهات الخمس المفتوحة. أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا استغفار واستقالة للعذرة، أعوذ بك من شر ما صنعت وشر ما صنعه لسان الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر لك بنعمتك علي ومن نعمة الخلق والرزق والهداية إلى آخره، وأبوء بذنبي معناه أقر لك بذنبي وتقصيري فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا هذا المسح مسح ظهر آدم تبايزت فيه ذريته من أهل الجنة وأهل النار. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح له باب السماء الدنيا رأى آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فسأل جبريل فقال نسبوا بنيه، أراد نسبوا بنيه فقال نسبوا بنيه، فالذين عن يمينه أهل الجنة والذين عن شماله أهل النار. فلذلك لا يمكن أن يخلف ما كتب في أم الكتاب، كتبت سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء، وينزل ذلك مع الإنسان وهو جرير في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وهذه هي السابقة كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فمن سبقت له الحسنى من الله سبحانه وتعالى فهو السعيد، ومن سبقت له السوء فهو الذي يختم له بخاتمة السوء نسأل الله السلامة والعافية وهو الشقي. ولذلك قال السيوطي رحمه الله من كتب الله سعيدا في الأزل فهو السعيد ثم بعد لا بدل، وهكذا الشقي. فإذا كل ذلك بحسب ما كتب، لكن هذا القدر والكتابة السابقة ليس بها تكليف أمله، فكل ميسر لما خلق له. فالتكليف إنما هو بالشرع لا بالقدر. فإذا قدر الله على الإنسان أن يكون تقيا فلا بد أن يعمل عمل الأتقياء، وإذا قدر عليه أن يكون شقيا لا بد أن يعمل عمل الأشقياء. ولو كان في بايع الناس في فترة من حياته يعمل عمل الأتقياء ففي باطنه خلاف ذلك، ولذلك يظهر عند الموت. وكذلك إذا كان يعمل فيما يظهر الناس عمل الأشقياء وهو من الأتقياء لا بد أن يكون في باطنه حزينا ندمانا على ما يبذر منه تائبا إلى الله، والناس لا يستشعرون ذلك، ولهذا يظهر هذا عند الموت. كالرجل العاصي الذي قال لبنيه إذا أدرك في الموت أخذ عليهم الهدى والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته ويجعلوا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات فعلوا به ما أصى. فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صرعت؟ قال خشيتك يا ربي وغفر لك. فهذا على فجوره وأسياره كان في باطنه يخاف الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نعيمان الذي كان يلقب حبارا، كان يلقب حبارا لكثرة ما يشرب الخمر ويؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلده، فلما مات تكلم فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته فقال لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله. فهذا باطنه يختلف عن ظاهره، ولذلك لا بد أن يختم له بخاتمة الكسلاء أنه يحب الله ورسوله. ومثل هذا ما حصل في قزبان، وكان من أشد الناس شجاعة في قتال العدو يوم أحد، فلما رأوه وأعجبهم بلاؤه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال هو في النار. فلما قال ذلك عجب أصحابه فتعجبوا من هذا الرجل الذي يقاتل العدو ويجالدهم بأشد قتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدار على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فخرج أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعه حتى يعرف خاتمته، فلما أدخلته الجراح وأثقلته وضع قائم سيفه بالأرض واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، اتكأ عليه بطنه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه حين آلمته الجراح، فكان ذلك خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. فألهمها فجورها وتقواها. والفجور قسمان، فجور في الظاهر وفجور في الباطن. فالفجور في الظاهر يشمل الأقسام الثلاثة التي هي أقسام الذنوب، هي أولا كبائر الإثم ثم الفواحش ثم اللمم. ولذلك قال الله تعالى في تقسيم هذه الذنوب والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. كبائر الإثم أكبرها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشهادة الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبلكم بأكبر الكبائر ثلاثة، ومنها بقية الموبقات السبع، فهذه كلها من كبائر الإثم. ثم دونها الفواحش العويبة التي لا تصل إلى درجة هذه الكبائر وإن كانت تجتمع معها في اسم في الكبائر المعاصي، فهي كلها يشملها لقب الكبائر لكنها متفاوتة الدرجة. ثم دونها اللمم وهو الصغائر، وهذه في الظاهر. أما الفجور الذي في الباطن فهو أن يكون الإنسان إذا عمل صالحا لم تسره حسنته وإذا عمل سيئا لم تسره سيئته، هذا هو فجور الباطن. إذا عمل صالحا لم يحصل عنده ولم يسره، وإذا عمل سيئا لم يسره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المؤمن قال من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن الذي إذا وفق لخير سره ذلك وحمد الله عليه، وإذا ألهم شرا نسأل الله السلامة والعافية فألهم فجورا ندب عليه وحزن وتاب إلى الله منه، هذا المؤمن. أما الذي لا تسره حسنته ولا تسوءه سيئته، الحسنات يفعلها تقليدا ورئاء الناس والسيئات يفعلها إسرافا وإقبالا على الذنب، فهذا لا يرجى له خير نسأل الله السلامة والعافية، وهو صاحب الفجور الباطني. والفجور الباطني أعظم من الفجور الظاهري، لأن الفجور الظاهري قد يكون معه تقوى في الباطن فيدعو ذلك إلى التوبة كما حصل للرجل الذي قال خشيتك يا رب. أما الفجور الباطني فلو كان معه الصلاح الظاهري لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، فألهبها فجورها وتقواها. أما التقوى فهو كذلك، التقوى اللفظ مؤنث لأنه كما ذكرنا وقوى فعل من الوقاية، وهو يطلق على هذا اللفظ يطلق على الاتقاء، اتقاء الله، وذلك يشمل اجتناب النواهي الظاهرة واجتناب النواهي الباطنة وامتثال الأوامر الظاهرة وامتثال الأوامر الباطنة. هذه أربعة أقسام هي التي ذكر ابن عاشر رحمه الله في قوله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنال، فكانت الأقسام حقا أربعة. هذه الأقسام الأربعة هي أقسام التقوى. فالاجتناب في الظاهر أن لا يقع الإنسان في هذه القاذورات والفواحش، ويجتنب هذا الاستطاع في الله. والاجتناب في الباطن أن يكرهها إذا حصلت منه، أو أن يكره حصولها منه. والامتثال في الظاهر أن يمتثل أوامر الله الموجهة إليه ما استطاع. والامتثال في الباطن أن يحب أن يمتثل ما عجز عنه منها أو لم يصل إليه، هذا هو الامتثال الباطني. وبعضهم يشرح الامتثال في الظاهر بامتثال، أو أقصد الاجتناب في الظاهر باجتناب الجوارح الظاهرة، والاجتناب الباطني باجتناب القلب، المحرمات القلبية كالرياء والتسميع والعجب وغيرها. وكذلك الامتثال في الظاهر لعمل البدن، والامتثال في الباطن لعمل القلب أيضا، كالامتثال للاتصاف بصفات المؤمنين. فهذه هي أقسام التقوى. وهذا الفعل وهو تقى أصله واوي وهو من الوقاية، ولكن تبدل هذه الواو تخفيفا تائف يقال التقى أصله إيو تقى، فتضغب التاء في التاء فيقال التقى. وقد تحذف التاء الأولى مثل قول ابن أبي ربيعة: يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجرن المقوفة السحلى، تقي الله لا تضر، أو المقوفة السحلى تقي الله لا تضر إليه الديافة، وداخل تريه في الحج ملتبسا واصلا. تقي الله معناه تقي الله. فلما حذف التاء الأولى حذف معها همزة الوصل، لأنها التي يتوصل بها إلى الساكن، وقد سقط الساكن ولم يبقى لها همزة الوصل معنا، لم يبقى لها أثر، فسقطت همزة الوصل تبعا للساكن. وقد أضاف الله سبحانه وتعالى الفجور والتقوى إلى النفس، قال: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لم يقل ألهمها الفجور والتقوى، لأن ذلك يتفاوت، ففجور كل نفس بحسبها وتقوى كل نفس بحسبها، فلا يمكن أن تلهم نفس واحدة للتقوى كله ولا الفجور كله، بل تلهم ما تسدد هي له من الفجور إن كانت فاجرة، وما تسدد له من التقوى إن كانت تقية، وذلك بحسبها. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية قال: يا رسول الله ما على من دعي بجميعها من بأس. في رواية: هل يمكن أن يدعى أحد بجميع أبوابها الثمانية؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منه. فهو لم يرضى بباب واحد من أبواب الجنة ولا ببابين ولا بثلاثة أبواب، يريد أن يدعى يكون اسمه في كل لائحة لكل باب من أبواب الجنة الثمانية، وهذا هو علو الهمة. فمن ألهم تقواه علت همته وسمن، فلذلك لا يمكن أن يركن إلى الراحة والهدوء. الوقت الذي يركن فيه الناس إلى الراحة والهدوء والطمأنينة أو إلى ملذات الدنيا وشهواتها تتجافى جروبهم عن المضاجع في ذلك الوقت. وإذا ركن الناس إلى الذكر في الملأ الأسفل وعند الناس، ركن هؤلاء إلى الذكر في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. وإذا أنس الناس بسخارف هذه الدنيا الفانية، لم يأنس أصحاب الهمم العالية إلا بخدمة الله سبحانه وتعالى والاتصال به، ولذلك فهو في شغل دائما، مشغولون دائما لا يجدون فراغا، أوقاتهم كلها مليئة. ولذلك قال حلال بن عبد الله الفاسي رحمه الله بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هاب المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة مكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. وهؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير الكبير تكون نفوسهم أكبر من أجسامهم، فلذلك تتعلق بمعالي الأمور كما قال أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالعظيم تصغر في عينه العظائم فيستهين بها ويريدها، يريد أن يتعداها. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. ولذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الهمم العالية. فهذا النابغة الجعدي رضي الله عنه يشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فيقول فيها: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين يا أبا للا؟ قال: إلى الجنة. قال: إلى الجنة إن شاء الله. وهذا الإلهام العجيب للفجور والتقوى يدلك على أن كثيرا من الناس يقيض لهم الخير ولو كانوا عاجزين عنه، ولو كانت أبدانهم ضعيفة يقيض لهم بقيام الليل وصيام النفل والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه الشيء الكثير، وإذا كانت أموالهم قاصرة يقيض لهم من أوجه الإنفاق في أوجه البر الشيء الكثير جدا. وفي المقابل أيضا من ألهم فجوره نسأل الله السلامة والعافية ولو كان بدنه ضعيفا يقوى على المعصية، ولو كان ماله قليلا فيستر له المعاصي نسأل الله السلامة والعافية، فيجد من ينفق عليه في تلك المعاصي نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك نسب الفجور والتقوى إلى النفس نفسها فألهمها فجورها وتقواها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المقسم عليه بعد ذكر 11 قسما هو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. وقد حرف تحقيق، وهذا زيادة للتحقيق بعد ذكر القسم. والفعل المؤكد هو أفلح، والفلاح صلاح الحال في الدنيا والآخرة. من زكاها فاعل أفلح، وصلة من هي زكاها أي زكى نفسه. وتزكية النفس تطلق على أمرين: على تطهيرها وعلى تنميتها. فالزكاة الطهارة، والزكاء النماء والزيادة. فزكى الشيء يزكو إذا طهر، وزكى كذلك إذا نما وكثر. والنفس قابلة للأمرين، فالأمر الأول هو تطهيرها من الأدراء، وذلك يشمل أمرين: يشمل تطهيرها من الذنوب بفطنها عنها وتوبتها مما مضى وتخلصها وخروجها مما هي مستغرقة فيه من الذنوب. والأمر الثاني هو تطهيرها من الصفات المذمومة التي هي منشأ الذنوب. فالذنوب في الأصل إنما تنشأ عن الأخلاق والصفات أو عن العقائد التي يقتنع بها الإنسان، فما كان منها ناشئا عن قناعة وعقيدة فهو الابتداع، وما كان منها ناشئا عن صفة في الإنسان وخلق فيه هو المعاصي. وقد بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وصفات الكافرين وصفات المنافقين، وهذه الصفات كما ذكرنا من قبل اختلف أهل العلم هل هي أصلية في الإنسان أو هي عارضة فيه، بالأخص ما كان منها من أمراض القلوب والنفوس. فقد ذهب الغزالي إلى أنها غرائز أصلية في البشر، واستدل على ذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المبغة السوداء من قلبه، وقال لو كان أحد ينجو منها لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجودها الأصلي في البشر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها عوارض تعرض للإسلام، ولذلك قل من رزق قلبا سالما منها. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء أو فهل ترى فيها من جدع. وقد ذكرت الاختيار الذي أختاره هو جمع بين القولين، أن الأصل القابلية، أن الأصل في الإنسان أن يكون قابلا لهذه الأمراض، ولكن الأصل السلامة منها، الأصل عدم وجودها. والذي انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمراض، إنما الذي انتزع منه هو قابليته لتلك الأمراض فلم يعد قابلا لها أصلا، لكن طبيعة البشر قبول هذه الأمراض. وهذه الأمراض متفاوتة، وإنما تتم التزكية منها بترتيب الأولويات. فيبدأ الإنسان أولا بتطهير نفسه من الشرك، وهو أنواع منوعة، فأعظمها الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو أربعة أقسام. أولا الشرك في العبادة، بأن يقدم الإنسان شيئا من عبادته لغير الله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن يسجد لصنم أو يتقرب إليه بالذبح أو بالنذر أو بغير ذلك من العبادات والقربات، من ينذر لمخلوق أو يذبح له، يذبح لقبر أو ينذر لمخلوق، فهذا من الشرك الأكبر الذي هو الشرك في العبادة. بعده القسم الثاني من الشرك الأكبر هو الشرك في الدعوة، وهو الاستغاثة بالمخلوق ودعاؤه من دون الله، فذلك شرك أكبر وأيضا مخرج من الملة. وقد قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله وما له منها. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من البلة الشرك في التشريع، وهو التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى خطر هذا النوع فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك في آية يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك ما نعاه الله على المشركين في سورة الأنعام من هذا النوع، وقد رد عليهم في ذلك ردا بليغا في قوله قل ذكرين حرما الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهذا التقسيم راد لكل إباحة وتحريم من دون الله عز وجل، فهذا الذي يبيح ويحرم من دون الله عز وجل إنما هو مفتر قطعا، لأن المخلوقات قسمها الله إلى هذا التقسيم. وقال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين، ولا لا يمكن أن يوجد القسم الرابع نبئوني بعلم إن كنتم صادق. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة، أي محبة الإلهية، بأن يصف الإنسان مخلوقا بصفات الخالق بصفات الإله أو يثبت له ما لا يثبت إلا للإله. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله هو الذين آمنوا دليل على أن أولئك ليسوا من الذين آمنوا، لأن هذا تقسيم، والتقسيم يقتضي أن الذين يحبون أندادا من دون الله كحب الله ليسوا من الذين آمنوا فهم قسيم لهم. فإذا هذه الأقسام هي أنواع الشرك الأكبر الأربعة: الشرك في العبادة والشرك في الدعوة والشرك في التشريع والشرك في الحاكمية والشرك في المحبة. دونها يطهر نفسه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر وأنواع منوعة كذلك، فمنها الشرك في الرجاء، أن يرجو الإنسان غير الله وأن يعلق قلبه به، وهذا منه تعليق التمائم والتولة والرقى غير الشرعي. التولة ما يجعل من العقاقير التي يفصل بها بين المرء وأهله ويأخذ بها الرجل عن امرأته، وهو ضرب قريب من السحر من أنواعه. فهذا النوع من الشرك الأصغر. ومنه كذلك التعظيم، الشرك في التعظيم، كأن يعظم الإنسان مخلوقا تعظيما كبيرا لا يصل به إلى حد الألوهية، لكنه يعطيه ما ليس للمخلوق مثل القسم بالمخلوق، فهذا من الشرك الأصغر كذلك. ومثل هذا الرياء، هو أن يعمل عملا لا يريد به وجه الله حسبه، بل يريد به أن يذكر أو أن يعرف بين الناس أو أن يشكر بينهم، وهو عمل مما يتقرب به إلى الله من الأعمال التي هي عبادة لله، فهذا من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه أشد أخفى في الناس من دبيب النمل. وقال: إياكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في العطايا، فبعض الناس يكون جوادا يعطي لكن لا يريد بذلك وجه الله، إنما يريد به أن يقال جواد، أن يذكر، وعند العطاء لا يتذكر أنه يريد وجه الله. فهذا النوع هو الذي حذر الله منه في سورة النساء. وكذلك وصف الله المنافقين جميعا بالرياء في سورة النساء أيضا: رأون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأول يقول فيه: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. والثاني يقول فيه: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وليس من هذا الرياء أن يتقرب الإنسان إلى الله قربة يريد بها أمرا دنيويا عند الله، لا يريده من الناس لكن يريده من الله، كمن يتصدق يريد بذلك قربة إلى الله، وفي الوقت نفسه يريد أيضا أن يطال في عمره أو أن يسأل له في أثره أو أن يبرأ له مريض مثلا. فهذا ليس من الرياء، لأنه تقرب إلى الله ليس إلى الناس، لم يقصد الناس بما فعل، لكن قصد وجه الله وقصد خيرا يريده من الله ولا يريده من الناس. الأكمل أن يقصد الإنسان وجه الله فقط ويكل إليه الأمر، لكن إذا فعل فليس هذا من الرياء. كذلك ليس من الرياء أن يفعل الفعل ليستن به، أن يفعل الفعل مما يبتغى به وجه الله ويظهره للناس أو يذكره لهم من أجل أن يقتدوا به في ذلك، لأنه يريد بذلك زيادة أجره، لأن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفروه اليوم أكثر من 100 مرة. فهو هنا أخبر بطاعة يفعلها لوجه الله، وأخبر بها الناس ليستن به وليقتدى به في ذلك. هذا نوع ليس من الرياء. ومثل ذلك ما كان من التربية، كمن تربيه على طاعة فتسأله عما أنجز منه، كسؤالك لإنسان يدرس العلم يتفرغ له: كم تعطي العلم من وقتك؟ مثلا الكثير منا طلاب علم، وإذا سموا بذلك فمعناه أن جمهور وقتهم ينبغي أن يصرف للعلم الذي يطلبونه، والوقت 24 ساعة. فإذا كان الإنسان يريد أن يعرف هل هو طالب علم أو لا، ينظر إلى هذه 24 ساعة، فإن كان في 12 ساعة منها مشغولا بالعلم فهو فعلا طالب علم، لأنه صرف نصف وقته لطلب العلم. أما إذا كان لا يصرف من وقته في العلم إلا ساعة واحدة من 24 ساعة فلا يمكن أن يصرف بأنه طالب علم، لأن جمهور وقته فغير ذلك. فتقويم الناس على هذا الأساس ليس من الرياء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم مريضا اليوم، من تبع منكم جنازة اليوم، من تصدق منكم اليوم بالصدقة، كل ذلك يقول أبو بكر لنا. وهذا يدل على أن تقويم الإنسان لمن يربيهم ليعرف ما قاموا به من أعمالهم وما أدوه لا يدخل في الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يربي أصحابه على الرياء، ولا يمكن أن يعلمهم النفاق. وأبو بكر لم يكن ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه إن كذب عليه فسيأتيه الوحي لتكذيبه، وهو موقن بذلك. ثم بعد هذا يعالج نفسه عن الصفات الذميمة التي هي دون الشرك، وأعظمها البخل، فهو أقبح الصفات بعد الشرك، وأقبحه البخل مع الله. يكون الإنسان بخيلا مع ربه، لأن هذا غاية اللؤم، وتكون مؤمنا بأنه هو الذي خلقك وسواك وأنعم عليك وهداك ووفقك وسددك، ومع ذلك لا تقرضه قرضا حسنا ولا تتقرب إليه بطاعة، فهذا من اللؤم مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الإنسان المؤمن الصادق إذا كان تمضي عليه 24 ساعة ولم يتنفل لله بأية نافلة يقتصر فقط على الفرائض، هذا يعتبر لئيما بخيلا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقدم شيئا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على أقل ما يمكن، وهو 12 ركعة في اليوم والليلة من النوافل، لا يقصر عنها المسلم دائما حتى لا يكون بخيلا. وهذا البخل إذا أزاله الإنسان عن نفسه، البخل مع الله، بعده أيضا يزيل البخل عن نفسه مع الدين. بعد البخل مع الله في البخل مع الدين. الإنسان الذي لا يبذل شيئا في سبيل هداية الناس، ولا في سبيل نصرة الدين، ولا يسعى لإعلاء كلمة الله، ولا ينفق في سبيل ذلك، ولا يضحي، هذا بخيل مع دينه. أن هذا الدين الذي ينتمي إليه لو قولنا بأي انتماء ينتمي إليه الإنسان، سواء كان انتماء حزبيا أو عشائريا قبائليا أو غير ذلك، فلا شك أن الإنسان سيبذل وينفق في ذلك. ومن هنا فكل إنسان منا ينتمي إلى قبيلة يعرف أنه يدفع ما تدعو تلك القبيلة إلى دفعه من اللوازم المالية، ويشارك فيها، بل قل ما يمضي شهر إلا وقد شارك في ما يدفعه من المال، قد لا يسأل عن سببه، قد لا يسأل لماذا جمع هذا المال، لكنه يرى من ضرورة انتمائه القبلية أن يشارك به. والذي ينتمي للدين لا شك أن انتماءنا للدين أعظم من انتمائنا للعشائر والقبائل، فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مستعدا لأن يبذل في سبيل الدين مثل ما يبذل في سبيل القبيلة أو في سبيل الحزب الذي ينتمي إليه. وإذا لم يفعل كان بخيلا مع دينه، ولا بد من علاج البخل مع الدين. ثم بعده البخل مع النفس. والإنسان البخيل مع نفسه هو الذي يجد راحة في بدنه واتساعا في وقته وفراغا وقوة، فلا يقدم لنفسه شيئا ينشيه بين يدي الله، فهذا مغبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان إذا لم يستعملها فيما ينشيه، وفراغه إذا لم يستعمله فيما ينشيه، فهو بخيل مع نفسه، هي تسأله وهي محتاجة بما ينجيها وهو يبخل عنها. والله تعالى يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ثم بعد هذا البخل مع الناس على درجاتهم ومراتبهم. يبدأ الإنسان بوالديه، فهما أمن الناس عليه وأولاهم بحسن صحابته، ثم أدناك. الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء ذي القربى، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذا كان الإنسان لا يفعل فهو بخيل مع الناس. ثم بعد هذا الخلائق الآخرون والمحتاجون منهم أولى من غيرهم، فحق الناس برحمة الضعفاء، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ومن هنا إذا وجد الإنسان في نفسه بخلا فيما يقدمه للناس وأعظم ذلك ما كان في الواجبات كالزكاة الواجبة مثلا، ودونها ما كان في الصدقات التي هي مندوبة. فما كان في الواجبات كالزكاة والديون والحقوق المترتبة على الإنسان هذا أعظم البخل مع المخلوقين، ودونه ما كان في الصدقات مندوبة. وهذا البخل إنما يزيله الإنسان عن نفسه بأن يعرف ضرره وخطره عليه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله لا يضره بخله هو بشيء، وأنه غني عنه عن أعماله، وأنه إنما يقدم شيئا لنفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك تذكره للفرص، وأنه إذا لم يؤدي ما طلب منه في هذه الفرصة فستضيع الفرصة وتفوت، ويبقى هو من غير أن يجد فرصة لأداء ما يستطيع ما يحب أداءه. ولهذا قال أهل العلم: وإذا سئلت الخير فاعلم أنها نعمة تخص بها من الرحمن. إذا وجد الإنسان فرصة يقدم فيها شيئا لنفسه فلينتهزها قبل أن يفوت الأوان، لأنه بالإمكان أن تأتيه حاجة فلا يجد ما يسدها به، يأتيه محتاج فلا يجده ما يسد به حاجة المحتاج، أو يكون عنده ما يسد به حاجة ولا يجد محتاجا، كل هذا مختلف. فلذلك لا بد أن ينتهز الإنسان الفرصة. كذلك من العلاج، من علاج البخل، أن يتذكر الإنسان أن البخل صفة ذميمة تؤدي إلى البغضاء في الناس، فالبخيل يبغضه الناس حتى البخيل مثله يبغضه. وكذلك إذا تذكر الإنسان أن البخل إذا أزيل فذلك سبب للفلاح، كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم من أسباب إزالة البخل عن الإنسان إدراكه لحقيقة هذه الدنيا الفانية، ومعرفته بحالها وحال أهلها. فإن الإنسان إذا أدرك أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأدرك قيمتها الحقيقية زهد فيها، وإذا زهد فيها أدى ذلك منه إلى إزالة البخل عن نفسه. كذلك مما يزيل البخل عن الإنسان تذكره لأن ما تحت يده إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى، ما عنده من الوقت والمال والعقل والعلم وغير ذلك كله من نعم الله سبحانه وتعالى، وليست ملكا له هو، وإنما هي أمانة عنده، فيلزمه أن يؤدي الأمانة قبل أن يفوت الأوان. ثم بعد هذا إذا عالج الإنسان صفة البخل يعالج ما بعدها من الصفات، ومن أخطرها الكبر، فهو من أدواء النفوس العظيمة. وعلامته في الإنسان أن يسمع الحق فيستنكف عنه، الذي يستنكف عن الحق هذا دليل على أنه مستكبر. الذي إذا قيل له أنت متصف بصفة كذا وهو يعلم أن هذا حق فيستنكف عن ذلك ويستكبر وينكر، هذا دليل على أنه متكبر. ومن علامته كذلك أن لا يقبل الإنسان نصحا، الإنسان الذي لا يقبل النصيحة مستكبر دائما. ومن علامة الكبر كذلك في الإنسان أن لا يشاور ولا يزداد عقلا من غيره، الإنسان الذي لا يشاور أحدا هذا دليل على أنه متكبر، لأنه يظن أنه هو المعصوم وهو الكامل. وكذلك من علامته محاولة الإنسان دائما لالتماس العذر لنفسه في كل أمر، الإنسان الذي إذا لوحظت عليه أي ملحوظة أو انتقد بأي انتقاد حاول التماس العذر لنفسه، يقول هذا بسبب كذا وهذا إنما حصل بسبب كذا، وتعرفون هذا كثيرا في الناس، هذا دليل على الكبر، لأن الإنسان المتكبر يوهم نفسه أنه معصوم وأنه ليس مخطئا، فإن ما حصل له فيه عذر، كل ما حصل من نفسه له فيه عذر، هذا دليل على الكبر. وهذا الكبر وصف ذميم هو سبب هلاك إبليس، ولذلك فهو من أخطر أدواء القلوب النفوس. يقول الشيخ محمد بن شيخ سدي رحمه الله حتى إذا القيها لثاهت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي طلقتها من وثاقي وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من دائر. هذا العجب الذي هو من الكبر أصل لما في النفس من دائر. ثم بعد ذلك يعالج الإنسان صفة الغضب فهي سبب لغمط الناس حقوقهم، سبب للكذب، سبب للتصرفات الطائشة كالظلم والعدوان، كل ذلك سببه الغضب وهو صفة ذميمة، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي قال يا رسول الله أوصني ردد مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب كما في صحيح البخاري، فحذر من الغضب. وكذلك بين أنه من الشيطان، ولما رأى رجلا منتفق الأوداج محمر الوجه محمر العينين قال ما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أبي جنون. فدل هذا على أن ما به من عمل الشيطان. وهذا الغضب إذا أراد الإنسان أن يعلم هل هو متصف بهذه صفة الغضب الذميمة فلينظر إلى المواقف التي جرت له من قبل فغضب فيها، هل كان غضبه انتصارا لنفسه أو كان انتصارا لله. فالغضب الذي يعلم الإنسان أنه ما غضب فيه إلا انتصارا لحرمات الله هذا غضب حميد غير ذميم، والغضب الذي يعلم الإنسان أنه ينتصر فيه لنفسه وبالأخص إذا كان ظالما أو كاذبا هذا ذميم جدا. وطبعا الغضب متفاوت الدرجة، فما كان منه على أساس ظلم وعدوان فهو شر متمحض، وما كان منه انتصارا بحق فهو شر يخالطه حق. ولذلك أتى الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى بموازنة عظيمة بين العفو والصفح والانتقام أيضا، قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذا هو الوصف العالي لأسماء، إذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا في المقابل وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجع إلى الطرف الأسماء فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولا يحب الظالمين. ثم رجع إلى الطرف المقابل قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وهذا آخر ما ختم به في هذا المجال، فهي موازنة بين الأمرين. ثم إزالة هذا الداء العضال الذي هو الغضب والداء الذي قبله هو الكبر، إنما يكون ذلك بإدراك الإنسان لحقيقة نفسه. إذا أراد الإنسان أن يزيل عن نفسه صفة الكبر والعجب فلينظر إلى خلقه مما خلق، خلق مما عند آبه يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يتذكر الإنسان خلقه وليتذكر كذلك حاجته، فهو محتاج إلى المخلوقين، محتاج إلى الغذاء، محتاج إلى الماء، محتاج إلى الهواء، محتاج إلى الأنس إلى آخرين. لو كان في برج عالم من العاج مثلا ولا يحتاج إلى الناس في أي شيء لكنه لم يرى بشرا سويا فليس سيصاب بوحشة؟ هذا دليل على أنه محتاج إلى الناس كل أوقاته، وبهذا يعرف أنه محتاج إلى الآخرين وأن مستواه كمستوياتهم. ومن هنا كذلك من علاجه أن يتذكر أن ما عنده كله من نعمة الله عليه، وأنه بالإمكان أن تزع عنه تلك النعمة وأن تصرف عنه إلى غيره، فقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا تذكر الإنسان أن كل ما عنده من النعم هو من فضل الله ورحمته وأنه خصه به تفضيلا له وتشريفا هانت عليه نفسه، لأنه يعلم أن ما عنده من النعم ليس من قبيل نفسه، فلا هو بكسبه ولا باجتهاده. كم من إنسان بذل قصارى جهده وأنفق كل ساعات عمره ولم يصل إلى هذا المستوى المطلوب، وكم من إنسان ناله بلطف الله وتوفيقه من غير بذل أصلا. ولذلك يقول الحكيم باتت تعيرني الإقطار والعظمى لما رأت لأخيها المال والنعمى، تبا لرأيك ما الأرزاق من جلد عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. وكذلك يقول ابن زرات بن بغداد رحمه الله في قصيدته يقول وما مكابرة الإنسان واصلة رزقا ولا داعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم وما يخلق الله من خلق يضيعه. وكذلك من علاج الكبر والعجب أن يتذكر الإنسان أنه في مقابل الآخرين قد يكون هو أدنى مستوى عند الله الأخفض، فمستويات الدنيا لا تمثل شيئا، فالدنيا مدتها محصورة يسيرة، ولو أن إنسانا فيها كان في أسفل سافلين عند الناس وبمنظارهم، ولكن كان في أعلى عليين يوم القيامة عند الله، فلا يضره ما كان فيه من الدناءة في هذه الحياة الدنيا. فالعبرة إذن بموازين الآخرة لا بموازين الدنيا. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فهذه علة النهي، النهي لا يسخر قوم من قوم، علته ما هي؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، معناه عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين عند الله. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، يمكن أن يكون المسخور منهن خير من الساخرات عند الله عز وجل. كذلك من علاج الغضب أن يتذكر الإنسان أنه ما يصاب إلا بشيء من جنايته، وكل ما يصيبه إنما هو بسبب ذنبه أو بتلخيص له أو بإعلاء لقدره. عجبا لشأن المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ثم بعد هذا لا بد أن يعالج الإنسان عن نفسه ما دون ذلك من الصفات الذميمة كحب الدنيا ومتاعها